عالم سبوتنيك،
تغطية إخبارية موضوعية لأهم الأحداث حول العالم.
يلقي الضوء على أهم الأخبار السياسية
والاقتصادية
والرياضية،
وجولة مع الأخبار الخفيفة من سبوتنيك بري في
عالم سبوتنيك. أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من عالم سبوتنيك، معكم خلال هذه الحلقة دعاء ثابت، والبداية مع أهم العناوين. تركيا تهدد باستهداف الجيش الليبي إذا واصل هجماته على مصالحها في ليبيا. التحالف الدولي ضد داعش يستعد لاستئناف نشاطه العسكري في العراق. ترامب يعارض ضم إسرائيل لمناطق الضفة الغربية حماية لصفقة القرن. إلى التفاصيل، والبداية من أنقرة، حيث أعلنت تركيا أنها ستعتبر قوات الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر أهدافاً مشروعة إذا واصلت هجماتها على مصالحها وبعثاتها الدبلوماسية في ليبيا. وذكر بيان وزارة الخارجية التركية أن هجمات الجيش الوطني الليبي التي تستهدف البعثات الدبلوماسية في طرابلس بما فيها السفارة التركية والطائرات المدنية في مطار معيتيغا والبنية التحتية المدنية يعتبر جريمة حرب. إلى ذلك، نفى المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي أحمد المسماري مسؤولية قواته عن استهداف السفارة الإيطالية والتركية بطرابلس. للمزيد من المتابعة ينضم إلينا من باريس الأستاذ في العلاقات الدولية الدكتور خطار أبو دياب. بعد التحية دكتور خطار، هل تعتقدون أن أنقرة جادة في تهديداتها للجيش الليبي؟
يعني هذا التحذير من قبل تركيا ليس بمستغرب. تركيا التي كثفت وصعدت تدخلها في الشأن الليبي منذ أواخر العام 2019 تستمر على هذا النهج بالرغم من الدعوة العالمية لهدنة في زمن كورونا، وبالرغم من احتدام الوضع في أماكن قريبة جدا من تركيا خاصة في الشمال السوري. تتفرغ تركيا وتساعد حتى في إرسال المقاتلين إلى ليبيا، وفي الفترة الأخيرة بعدما تمت هجمات على قواعد فيها يعني كانت يصل لها إمداد من تركيا خاصة قاعدة المعيتيقية كما يزعم أو كما يقول الجيش الوطني الليبي، تهدد الآن أنقرة بالرد لأنها تعتبر أنه سقط بالقرب من سفارتها وأن مصالحها أخذت تمس. لكن منذ انحيازها السافر في الملف الليبي تدخل تركيا طرفا في الموضوع، ولكنها في ذلك ليس من الضروري أن تكون محترمة للقانون الدولي السائر المفعول، ولكنها في غياب المسؤولية الدولية وغياب الحد الأدنى من الوثاق الدولي لحل المسألة الليبية تستمر تركيا إذن بهذا النهج.
بالحديث عن الوثاق الدولي لحل الأزمة الليبية، ما تأثير كل هذه المعطيات على تنفيذ مخرجات مؤتمر برلين وفرص الحل السياسي للصراع في ليبيا؟
يعني أي مؤتمر برلين بعد استقالة رسالة سلامة وبعد التطورات على الأرض على العملية الأوروبية عملية خجولة، لأن هذه العملية يمكن أن تراقب بعض الشيء البحر، لكن ليبيا بحدودها البرية والجوية مفتوحة وكل أنواع التهريب موجودة. الصراع الأوروبي الأوروبي موجود، هناك طرف أطراف أوروبية مع السراج وهناك ربما طرف مع حفتر. الانقسامات العربية موجودة، هناك أطراف على المكشوف مع الوفاق وأطراف أخرى مع حفتر. الانقسام الدولي موجود، هناك روسيا وفرنسا مع السراج بشكل أو بآخر، والولايات المتحدة الأمريكية وإيطاليا وبريطانيا أقرب إلى حفتر إلى السراج. لذلك الوضع معقد جدا في ليبيا. ليبيا حتى إشعار آخر من ساحات تصفية الحسابات الكبرى في الإقليم.
كما ينضم إلينا رئيس مركز الأمة للدراسات محمد الأسمر. بعد التحية سيد محمد، لماذا هذا التهديد التركي للجيش الليبي رغم نفيه استهداف البعثة الدبلوماسية التركية والإيطالية بطرابلس؟
أولاً، إذا ما نظرنا بشكل عام لهذه التصريحات من طرف عدو باتجاه خصمه، فالمواجهة الآن أصبحت مباشرة بين قوات الجيش الوطني الليبي وبين تركيا كمشروع استعماري حقيقي لأغراض مضادة لمصالح الشعب الليبي وتحقق أهداف طرف آخر لا تمت للشعب الليبي بأي صلة. قبل كل شيء هو بمجرد صدور هذه التصريحات فهذا إعلان واضح من أن تركيا الدولة الرسمية تعلن عن نفسها بأنها خصما وضدا للجيش الوطني الليبي الذي يحظى بحاضنة شعبية واسعة وواسعة جدا، وهذا اعتداء واستهداف مباشر. ثانيا هنا السؤال يطرح نفسه، هل يترى أن تركيا لم تضع نفسها في وضع المستهدف المباشر للقوات المسلحة الليبية قبل هذا، وهي من تمارس توريد الأسلحة والمعدات والدخائر والمرتزقة المقاتلون والتقنيات والدعم اللوجستي والتقني والمادي لقوات الوفاق والميليشيات التابعة لها ضد الجيش الليبي؟ ثم أنه لماذا بكل هذا السفور تدعي تركيا بأن الجيش يستهدف مصالحها، ملخصة ذلك في إصابة أحد مقراتها الدبلوماسية بطرابلس بقذائف، وأن تبادل إطلاق النار الذي يكون شبه عشوائي في أحياء العاصمة طرابلس قد أصاب العديد من المساكن المدنية والمؤسسات الخادمة للشعب الليبي ومقدراته وثرواته. إذا كانت تركيا فعلا حريصة على مصالح الشعب الليبي أو على نزاهة هذا الصراع لكانت تساءلت قبل هذا بكثير من الذي أصاب هذه المؤسسات والمنشآت والأفراد المدنيين وضرورة التحقيق من طرف ثالث، ولتكن الأمم المتحدة على سبيل المثال أو أي طرف آخر، تساؤلا فقط يجيب على هذه الأسئلة. نعم،
برأيك كيف سيكون موقف الدول الداعمة للجيش الليبي إذا أقدمت تركيا على تنفيذ تهديداتها؟
الحقيقة أن الدول الداعمة للجيش الليبي هي لا تتوانى عن تقديم الدعم والمساندة في إطار الدعم السياسي، وقد شهدنا ذلك في عديد من المحافل الدولية من جلسات مجلس الأمن إلى اجتماع الدول الكبار إلى قمة بكين طريق وحزام إلى ما جرى في مؤتمرات دول الجوار إلى الكونغو باعتبارها المؤتمر الذي حصل بها كالدولة الرئيسة للجنة الرفيعة المستوى في الاتحاد الأفريقي ليبيا. ولكن بشكل دقيق وتفصيلا لو أن تركيا أقدمت على ذلك فلا نستطيع أن نتوقع التدخل الكبير من الدول الداعمة إلا بالرفض أولا الشجب، تحريك المساعي الدبلوماسية في الهيئة العامة للأمم المتحدة ودعوة مجلس الأمن للإنعقاد بهذا الخصوص، ذلك على أقصى التقدير لأن الدول الداعمة للجيش هي ملتزمة كما شاهدنا في خلال المواجهة من 4 أبريل 2019 لحد الآن، هي ملتزمة بضوابط التي وضعها المجتمع الدولي وفي مقدمتها عدم التدخل الذي تم إقراره في مؤتمر برلين خاصة الفقرة الخامسة، وأيضا عدم الإمداد الذي تمدده الأمم المتحدة سنة بعد أخرى وأخذوا القرار رقم 2473، بينما تركيا كداعم للطرف الآخر وهو ما يسمى بحكومة الوفاق تورد الأسلحة والمقاتلين والمرتزقة علنا ولم يحرك العالم ساكنا إذا أدلت. نعم.
وإلى العراق، حيث نقلت وسائل إعلام عراقية عن مصدر أمني أن التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن ضد تنظيم داعش الإرهابي سيستأنف نشاطه العسكري بالعراق، وأضاف المصدر أن ذلك سيكون من خلال الرصد الجوي وتحليل المعلومات وتتبع تحركات فلول تنظيم داعش على الحدود السورية العراقية، إضافة لدعم القوات العراقية في الجانب الاستخباري. لمناقشة هذا الموضوع ينضم إلينا من بغداد الخبير السياسي والاستراتيجي السيد نجم القصاب. بعد التحية سيد نجم، هل يعني ذلك أن أسباب تعليق التحالف لنشاطه العسكري بالعراق قد زالت تماما؟
يعني على مدى بعد تقدم القوات المسلحة العراقية وإعادة مكانتها ووصول السيد الكاظمي الذي كان يترأس جهازا مخابراتيا في العراق وتطور القوة الجوية وكذلك الجيش على المستوى البري وعلى المستوى المدفعي وعلى المستوى الجهد الاستخباراتي، لأن العراق على ما يبدو بعد توصل استخبارات العسكرية إلى مناطق الحدودية مع الدول المجاورة للحصول على المعلومات، وهذا ما جعل إعادة الثقة بين الأجهزة الأمنية من جهة وبين المجتمع العراقي خصوصا في المناطق التي سقطت فيها داعش. هذا حقيقة هذا التعليق فيها أسباب سياسية وفيها أسباب على ما يبدو تحاول الحكومة الحالية وتحاول الولايات المتحدة تهدئة الأوضاع في العراق، لأن البرلمان العراقي صوت على إخراج القوات الأمريكية والأجنبية، وهذا يعني عدم التصعيد في هذه المرحلة الخطرة والخطيرة على المستوى المجتمعي وعلى المستوى السياسي وعلى المستوى الاقتصادي. أنا أعتقد لا يؤثر التأثير الكبير، لأن حتى داعش تراجع الكثير ليس في العراق فقط وإنما في كل دول العالم، تراجع بسبب مقتل أبو بكر ومقتل الخط الأول، أكثر قادة الخط الأول، مما أكد سلبا على التمدد وتجدد القيادات الموجودة في تنظيم داعش.
إذن هل يأتي هذا القرار في سياق الدعم الأمريكي المقدم لحكومة الكاظمي؟
أنا أعتقد الكاظمي يحظى بمقبولية عند التحالف الدولي، وهو متهم من قبل بعض الفصائل الولائية القريبة لإيران، هو الذي أوشى لإعطاء معلومات على كل من السليماني والمهندس. الأمر الآخر، السيد الكاظمي يحاول أن يلعب اللاعب والرئيس المتوازن المتوازي بين الدولتين الإيرانية والأمريكية، عكس ما استخدم من قرارات أو ما صدرت قرارات من قبل السيد عادل عبد المهدي الذي ابتعد عن الولايات المتحدة وتقرب على إيران، مما جعل امتعاض وانزعاج ليس للولايات المتحدة فقط وإنما في أغلب دول المنطقة العربية وغير العربية والدولية. الكاظمي هذه المقبولية وهذا الدعم الذي سيحصل عليه ليس على المستوى العسكري. اليوم العراق اليوم يمتلك مئات الآلاف من المقاتلين، مئات الآلاف من الأسلحة المتطورة، الأعداد، هذا التأهيل، هذا التسليح، هذه الخبرة التي استقرتها القيادات العسكرية العراقية والأمنية في المعارك مع تنظيم داعش، يحاول أن يحصل على دعم اقتصادي، لأن الأزمة اليوم في العراق ليس سياسيا وليس عسكريا وإنما اقتصاديا، وتنعكس وتصبح مشكلة اجتماعية، وهذا ما حصل من تظاهرات. إذن السيد الكاظمي أنا أعتقد يتحرك يمينا ويسارا ويخطي خطوات بهدوء حتى تهدأ الأوضاع على المستوى الاقتصادي وعلى المستوى الاجتماعي.
ما موقف البرلمان العراقي الذي يطالب بإخراج القوات الأجنبية من العراق من استئناف النشاط العسكري للتحالف بالتعاون مع القوات العراقية ضد داعش؟
أعتقد البرلمان هو صوت نعم، وكان القرار ملزم على الحكومة، لكن ليس حكومة تصريف أعمال وإنما حكومة السيد الكاظمي. بنفس الوقت الأعضاء الذين طالبوا بإخراج القوات الأمريكية اليوم يطالبون بمساعدة الأمريكان للعراق على المستوى الاقتصادي. النقطة الأخرى، التطورات التي حدثت في إيران ومن انهيار العملة الإيرانية والحصار الذي أثر سلبا على الحكومة الإيرانية وعلى المجتمع الإيراني والعزلة التي واجهتها، تقابلها فيروس الكورونا الذي انتشر وأثر سلبا حتى على الولايات المتحدة على المستوى الاقتصادي وعلى المستوى السياسي. على ما يبدو تحاول إيران التقرب من أجل التفاوض مع الولايات المتحدة، وكانت هناك مبادرة لربما لتعزيز الثقة عندما أطلق السراح كل المعتقلين أو المحتجزين من الأمريكان بدون مقابل وبدون شروط. بنفس الوقت الولايات المتحدة عندما بدأت تسحب مستشاريها وتسحب عسكريها من بعض المنطقة في الخليج العربي وحتى في العراق من بعض القواعد، هذه على ما يبدو رسائل تطمينية، لأن الولايات المتحدة لا ترغب بالدخول بمعركة قبل الانتخابات خصوصا ترامب في موقف محرج، ولا إيران تحاول التصعيد وتتعرض إلى ضربات أو إلى عقوبات اقتصادية مما ينهار النظام وتخسر كل شيء. إذن هذه التهدئة لربما وراها مفاوضات. أعتقد السيد الكاظمي فعلا لربما يلعب دور المتوازن أو ينتقل إلى دور المفاوض الذي يقرب وجهات النظر الإيرانية والأمريكية.
إلى إسرائيل، حيث كشفت صحيفة معاريف العبرية أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعارض ضم إسرائيل مناطق في الضفة الغربية الآن، لأن هذه الخطوات قد تجهد الخطة الأمريكية للسلام المعروفة بصفقة القرن. وأضافت أن زيارة وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو المرتقبة إلى إسرائيل تأتي لنقل الموقف الأمريكي إلى المسؤولين في إسرائيل حول مسألة الضم. للمزيد ينضم إلينا الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس والقيادي بحركة فتح. بعد التحية دكتور أيمن، كيف نفهم هذه التقارير في ظل تصريحات السفير الأمريكي بإسرائيل الداعمة لموقف تل أبيب من ضم أجزاء من الضفة الغربية؟
يعني الخطة الأمريكية التي طرحت أختي الكريمة هي طرحت بشكل واضح، تتحدث عن ضم أراضي من الضفة الغربية إلى دولة الاحتلال وتوسيع حدودها. حتى في اتفاقية أو دبجة الاتفاق بين نتنياهو وبيني جينيت وضع بندا واضحا بتنفيذ رؤية ترامب حول السلام في المنطقة، والذي يتحدث عن توسيع الأراضي الفلسطينية. التصريحات التي تتابعت بصراحة من ممثل الإدارة الأمريكية في تل أبيب السفير ديفيد فريد ما تتحدث بشكل واضح عن خرائط سلمت لدولة الاحتلال بطواقم شكلت أمريكية إسرائيلية، وعلى رأس ديفيد فريدمان رسمت خرائط جديدة طبعا للأراضي الفلسطينية التي ستضم إلى دولة الاحتلال. وهذه الخرائط الآن تحت يد الحكومة الإسرائيلية التي ستأخذ التنصيب والموافقة عليها يوم الأربعاء القادم في الكنيسة، وبعد ذلك ستنطلق في العمل. حتى زيارة وزير الدفاع الأمريكي للمنطقة أعتقد يأتي في سياق هذا الأمر. تصريحات ترامب لا نعلم هل هي تأتي في سياق ترتيبات الانتخابات القادم في الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن حسب ما لدينا من معلومات أن الإدارة الأمريكية تعطي ضوء أخضر، وزيارة طبعا بومبيو ستكون الضوء الأخضر المباشر لحكومة الاحتلال في تنفيذ الرؤية الأمريكية بضم مناطق من الضفة الغربية والقدس.
وهل تعتقد أن إسرائيل ستضرب عرض الحائط بالتصريحات الأخيرة لترامب وستمضي في خططها؟
يعني تصريحات بصراحة نربط احنا بين تصريحات فريدمان والتصريحات التي تأتي من تل أبيب بأن التنازل طبعا الإدارة الأمريكية عن واشنطن كتنازل إسرائيل عن الخليل، وبالتالي هذا يعطي دلالة على أن هناك ترتيبات أو صراع، قد يكون صراع بين أقطاب داخل الإدارة الأمريكية. ولكن الآن أعتقد أن وقع المحظور، ونحن في أيام قادمة قد تكون صيف ساخن على الشعب الفلسطيني من خلال ضم الاحتلال للمناطق في الضفة الغربية، والآن العين على مناطق في الخليل إضافة لمناطق في تخوم القدس ومناطق في غور الأردن. بصراحة أختي الكريمة المناطق التي نتحدث عليها هي أصلا تحت السيادة الأمنية الإسرائيلية بشكل كامل، هي مناطق جيم، ولكن هو الاعتراف الإدارة الأمريكية بها هو الأمر الخطير. هي عمليا إسرائيل تضم هذه الأراضي بشكل أو بآخر، وهي تحت سيادتها العسكرية والمستوطنات على هذه الأراضي، ولكن هو ما يسعى عليه الإدارة الأمريكية حكومة الاحتلال هو اعتراف الإدارة الأمريكية بهذه الأراضي.
ذكرت بأن زيارة بومبيو المرتقبة لإسرائيل تأتي لإعطاء الضوء الأخضر لضم مناطق من الضفة الغربية والقدس، فهل هناك أهداف أخرى لهذه الزيارة؟
بالتأكيد هناك ترتيبات في الملف السوري. إسرائيل تقصف بشكل يومي في سوريا، لها تريد أن تكون لها معلقة في داخل في الترتيبات القادمة في سوريا على طاولة الترتيبات. الإدارة الأمريكية لها مخزون عسكري استراتيجي في إسرائيل، تل زيارة وزير الدفاع تأتي في هذا السياق، ونعتقد أن الترتيبات بشكل أو آخر وزير الخارجية هي ترتيبات لمستقبل العلاقة إسرائيل في المنطقة. والولايات المتحدة الأمريكية تتعامل مع إسرائيل بأنها ممثلة في منطقة الشرق الأوسط.
الآن إلى جولة حول العالم. أكد المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن أن الحكومة اليمنية فجرت صراعاً جديداً من خلال الهجوم الذي شنته الاثنين على قواته بمحافظة أبين جنوب اليمن، وأشار إلى أن هذا السلوك الذي أسماه بالمشبوه غير المسؤول يحبط جهود السلام التي تقودها الأمم المتحدة، وتثبت مجدداً أن الحكومة اليمنية جزء من مشروع زعزعة أمن واستقرار المنطقة. استبعد الناطق الرسمي باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي استبعد تأجيل موعد الانتخابات الرئاسية القادمة، لافتا إلى أن بلاده لم تؤجل انتخابات سابقة ولو يوما واحدا حتى خلال الحرب والقصف. وأعرب موسوي عن أمله أن يعود الوضع إلى طبيعته لإجراء الانتخابات الرئاسية القادمة، مؤكدا أن طهران ستتخذ احتياطات لإجرائها إذا لم تعد الأوضاع إلى طبيعتها. الآن إليكم تذكرة بأهم ملفات عالم سبوتنيك لهذا اليوم. تركيا تهدد باستهداف الجيش الليبي إذا واصل هجماته على مصالحها في ليبيا. التحالف الدولي ضد داعش يستعد لاستئناف نشاطه العسكري في العراق. ترامب يعارض ضم إسرائيل لمناطق الضفة الغربية حماية لصفقة القرن. الآن إلى النشرة الاقتصادية. سجلت أسعار النفط تراجعاً أكثر من 1% الاثنين بسبب المخاوف من أزمة اقتصادية جراء موجة إصابات ثانية بفيروس كورونا، رغم الدعم الصادر عن تخفيضات المعروض التي يباشرها بعض أكبر المنتجين في العالم. وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 51 سنتاً إلى 30 دولار للبرميل و46 سنتاً، في حين هبطت عقود الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 49 سنتاً إلى 24 دولار للبرميل و25 سنتا. تراجع المؤشر العام للأسهم السعودية تراجعاً حاداً في المعاملات المبكرة بعدما أعلنت الرياض أنها ستزيد ضريبة القيمة المضافة إلى 3 أمثالها وتعلق بدل غلاء المعيشة لموظفي الدولة من أجل تدعيم أوضاعها المالية. وانخفض المؤشر نحو 2.8% الاثنين، وشملت الخسائر سائر الأسواق الرئيسية في الخليج أيضاً، حيث هبطت بورصة دبي 2.3%. حققت الأسواق البريطانية مكاسب قوية بعد أن أعلنت الحكومة الخطوط العريضة لخطط تخفيف تدريجي للإغلاق العام المفروض، في حين قفز سهم وايركارد الألمانية بعد تغييرات على مجلس إدارتها، وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.5% مواصلاً مكاسبه المحدودة منذ بداية مايو أيار، فيما صعد المؤشر فاينانشال تايمز 100 البريطاني 0.8%، فيما ارتفعت الأسهم الإيطالية 1.2%. أعلن البنك المركزي الصيني تعزيز الإجراءات الاستثنائية لدعم الاقتصاد المتضرر بسبب أزمة كورونا، ما يجعل السياسة النقدية أكثر مرونة من أجل التصدي للمخاطر المالية. وأكد البنك أنه سيحافظ على سيولة وفيرة مستعيناً بإجراءات تتعلق بسياسات الكلية والهيكلية، وسيواصل تعميق إصلاحات أسعار الفائدة للمساهمة في خفض تكلفة الاقتراض وتخصيص الموارد المالية على نحو أكثر فعالية. الآن إلى النشرة الرياضية. قال بوبي بارنرز نائب رئيس رابطة لاعبي كرة القدم المحترفين في إنجلترا إن اللاعبين يشعرون بقلق عميق في ظل الخطط باستئناف الدوري الإنجليزي الممتاز في يونيو حزيران المقبل وسط استمرار خطر كورونا. وأوضح أن القلق يساور اللاعبين من ذوي البشرة السمراء أكثر من غيرهم على خلفية التقارير التي تفيد بأن أصحاب البشرة السمراء أكثر عرضة للوفاة بسبب كورونا بواقع المثلين من البيض. قال رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية ومالك نادي الميريا الإسباني تركي آل الشيخ إن كرة القدم ستختلف كثيراً بعد انتهاء أزمة فيروس كورونا، وأضاف أن الكثير من الأندية في العالم ستعاني وأن الأسعار أسعار اللاعبين والرعايات ستقل، كما أن دخل الملاعب والنقل التلفزيوني سيتأثر، مشيراً إلى أن الأمر قد يستغرق سنوات حتى يعود وضع كرة القدم لسابق عهده قبل كورونا. أعلن الاتحاد الفرنسي للتنس أن بطولة فرنسا المفتوحة التي تأجل إطلاقها من مايو أيار إلى سبتمبر أيلول بسبب فيروس كورونا المستجد قد تقام دون حضور مشجعين. وقال برنار غوداتشيلي رئيس الاتحاد الفرنسي للتنس أن تنظيم البطولة دون جماهير سيسمح لجزء من الاقتصاد بالاستمرار في الدوران مثل حقوق البث التلفزيوني وعقود الرعاية، مؤكدا عدم استبعاد أي خيار. الآن إلى مجموعة من الأخبار الخفيفة. أعلن منتج سلسلة أفلام الأكشن باد بويز عزمه إنتاج جزء رابع من السلسلة في أعقاب نجاح الجزء الثالث باد بويز فور لايف الذي صدر العام الجاري وحقق إيرادات وصلت إلى 419 مليون دولار. وانطلقت سلسلة باد بويز عام 1995 لأول مرة، وشارك في بطولتها ويل سميث ومارتن لورنس وقاما بدوري محققي شرطة. رصد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في تقريره للأسبوع الثاني للمسلسلات الرمضانية المعروضة على الشاشات المصرية 147 ملاحظة في 25 عملا فنيا تدور معظمها حول 16 معيارا، ومن ضمن هذه المعايير سب وقذف، ألفاظ سوقية، التهكم والسخرية، والحض على الكراهية، مشاهد عنف، شرب الخمر وعدم احترام القوانين، تمجيد الجريمة والبلطجة، توظيف الدين توظيفا سلبيا، مخالفة كود الطفل، وتشويه صورة المرأة وإهانتها. يشارك عشرات الشعراء من مختلف البلدان في مشروع افتراضي تحت عنوان المختارات الشعرية لزمن فيروس كورونا، ويضم المشروع قصائد تم إبداعها في فترة انتشار وباء كورونا وتحت تأثيره، وأطلقت على المشروع الدولي تسمية كورونا فيرس، ما يعني باللغة اللاتينية أشعار كورونا. وانطلق المشروع في الولايات المتحدة، ثم انضم إليه نحو 90 شاعرا يمثلون ألمانيا وفرنسا وكندا ومولودوفا وتركيا وأوكرانيا وروسيا وأستراليا وبيلاروسيا وغيرها. صلاح أبو سيف مخرج مصري كبير يعد الرائد الواقعية في السينما المصرية، قدم خلال رحلته الفنية التي تمتد لخمسين عاماً 40 فيلماً نالت معظمها جوائز وأوسمة من مهرجانات محلية ودولية. تفاصيل رحلة صلاح أبو سيف الفنية في هذا التقرير.
في العاشر من مايو من عام 1915 ولد صلاح أبو سيف في محافظة بني سويف جنوب القاهرة. بعد تخرجه من مدرسة التجارة المتوسطة قام بدراسة السينما بجهد ذاتي، وفي أثناء عمله في مصنع النسيج بمدينة المحلة قام بإخراج بعض المسرحيات لفريق مكون من هواة العاملين بالشركة، وهناك قابل المخرج نيازي مصطفى.
ما حصلت فرصة أن جه نيازي مصطفى بيصور فيلم تسجيلي في المحلة، تعرفت عليه ولقينا أنا بتكلم عن إيزنشتاين ومش عارف وبوتوفكين وحاجات زي كده، فاندهش قوي قوي وقال لي لا أنت لازم تيجي تشتغل معنا في الاستوديو.
بدأ صلاح أبو سيف العمل بالمونتاج في استوديو مصر، وأصبح رئيسا لقسم المونتاج فيه، ثم مساعدا للمخرج كمال سليم في فيلم العزيمة، الفيلم الواقعي الأول في السينما المصرية قبل أن يذهب إلى فرنسا لدراسة السينما. وفي عام 1946 قام صلاح أبو سيف بتجربته الأولى في الإخراج السينمائي الروائي، وكان هذا الفيلم هو دائما في قلبي من بطولة عقيلة راتب وعماد حمدي ودولة أبيض.
مش بتقول إنك بتعزني؟
أنت اتقبلتي؟
هو ده مش من حقي؟
لا مش من حقك.
يا راجل أنت بتزهق فيي؟
هي أضربت بالبلغة.
ياه هي حصلت؟ طب طلقني
زي ما أنت عايز.
وترجع لي 200 فدان بتوعي برقهم وحساباتهم من يوم ما اتجوزتك.
تأثر صلاح أبو سيف بتيار الواقعية الجديدة في السينما الإيطالية، وأصر على أن يخوض هذه التجربة من خلال السينما المصرية. قدم صلاح أبو سيف في حياته الفنية عبر 50 عاماً 40 فيلماً نال عليها جوائز وأوسمة كثيرة في مهرجانات عربية ودولية، وعد 11 فيلماً منها ضمن أهم 100 فيلم في السينما المصرية. ومن هذه الأفلام الفتوة، الوسطى حسن، شباب امرأة، بداية ونهاية، الزوجة الثانية، القاهرة 30، شيء من العذاب، البداية، المواطن مصري وغيرها.
وفي الختام لم يتبقى لنا سوى التذكير بأبرز ما جاء في عالم سبوتنيك لهذا اليوم. تركيا تهدد باستهداف الجيش الليبي إذا واصل هجماته على مصالحها في ليبيا. التحالف الدولي ضد داعش يستعد لاستئناف نشاطه العسكري في العراق. ترامب يعارض ضم إسرائيل لمناطق الضفة الغربية حماية لصفقة القرن. واقتصادياً، انخفاض أسعار النفط بفعل مخاوف من موجة ثانية من الإصابات بكورونا. ورياضياً، بطولة فرنسا للتنس قد تقام دون جمهور. للمزيد من المتابعة زوروا موقعنا على الإنترنت arabic.sportiknews.com.